Да. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في صلاة أهل الأعذار، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى تحديدا ثلاثة أعذار، وهي المرض والسفر والخوف. فبدأ بالكلام على المرض، قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وهذا أمر سبق الكلام عليه عند الكلام على صلاة الجماعة. قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فهذا هو الشأن بالنسبة للمريض في صلاته. فأولا يجوز له ترك القيام إلى القعود. القيام في الفريضة واجب كما سبق معنا في صفة الصلاة، فإن عجز عن القيام صلى قاعدا. وضابط العجز نرجع فيه إلى ما سبق تفصيله في القواعد الفقهية في قاعدة المشقة تجلب التيسير، فنستحضر ما سبق تفصيله في ذلك الحين. والخلاصة هنا أنه إن كان لا يستطيع القيام بالكلية، يعني لا يستطيع أن يقف على رجليه أصلا، أو كان يستطيع ولكن في قيامه مشقة عظيمة، إذا كان مريضا مرضا شديدا يشق معه القيام، إما يزيد في ألمه وإما يؤخر شفاءه، هذه كلها أحوال تدخل تحت المشقة المعتبرة. فإذا حصل شيء منها للمكلف فإنه ينتقل إلى التخفيف. فإن عجز عن القيام صلى قاعدا، هذا أول شيء، أول حالة ينتقل إليها المريض. والقعود الجائز في الصلاة هو القعود على أي صفة؟ القعود الجائز في الصلاة هو القعود على أي صفة؟ فيجوز له أن يجلس متربعا، ويجوز له أن يجلس مفترشا، الافتراش الذي مر معنا في صفة الصلاة، ويجوز له أن يجلس متوركا، التورك الذي مر معنا في الصفة أيضا، ويجوز له أن يجلس على كرسي. كل ذلك جائز لا تتعين منه صفة بعينها، بمعنى لا تجب منه صفة معينة، وإن كان قد ورد في ذلك حديث في صفة بعينها، وهو ما أخرجه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا. فهذا الحديث فيه ترجيح التربع، ولكن على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. فإذا قعد متربعا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل والأحسن. بالنسبة للركوع والسجود، إن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، إن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، أومأ يعني خفض رأسه، خفض رأسه، فيخفض رأسه للركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني إذا انحنى للسجود ينحني بمقدار أكبر مما ينحني للركوع، يعني إذا ركع مثلا هكذا يسجد هكذا، مفهوم؟ يجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا بالنسبة للجلوس. الحالة الثانية التي ينتقل إليها المريض إن عجز عن القعود أيضا على الصفة التي أوضحناها، إذا كان لا يستطيع أن يقعد بالكلية أو كان في قعوده مشقة معتبرة إلى آخره، فإنه يصلي على جنب، فإنه يصلي على جنب. وكما قال العلماء وإن كان الحديث مطلقا الحديث فيه فعلى جنب، يعني هذا يشمل الجنب الأيمن والجنب الأيسر، لكن كما قال العلماء المستحب أن يكون على الجنب الأيمن اتباعا للقاعدة العامة المعروفة التي مرت معنا في الطهارة، تقديم اليمين في كل ما هو من باب إيش؟ في كل ما هو من باب التكريم، فيقدم الجنب الأيمن. قال العلماء أيضا ويستقبل القبلة بوجهه، ويستقبل القبلة بوجهه، يعني لو أن القبلة هكذا ينام على جنبه الأيمن بحيث يكون وجهه في اتجاه القبلة، يعني رجلاه في جهة القبلة ووجهه مستقبل للقبلة. أرجو أن يكون هذا واضحا. فهذه هي الصفة التي بينها العلماء عند الصلاة على جنب. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام على الجمع، على الجمع بين الصلوات. والجمع بين الصلوات هو فعل صلاة في وقت الأخرى، فعل صلاة في وقت الأخرى، ولا يكون إلا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يكون إلا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالصبح لا تجمع مع غيرها أبدا، الصبح لا تجمع مع غيرها، لا مع الظهر ولا مع العشاء. واضح هذا؟ فالجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. كيف يكون هذا؟ بالنسبة للظهر والعصر، إما أن تصلي العصر في وقت الظهر، يعني تصلي الظهر والعصر معا في وقت الظهر، وهو في هذه الحالة يسمى جمع تقديم، يسمى جمع تقديم. وإما أن تؤخر الظهر إلى العصر، يعني تصلي الظهر والعصر معا في وقت العصر، ويسمى عندئذ جمع تأخير، يسمى جمع تأخير. وبالنسبة للمغرب والعشاء فكما سبق، إما أن تصلي المغرب والعشاء معا في وقت المغرب وهذا جمع تقديم، وإما أن تصلي المغرب والعشاء معا في وقت العشاء فهذا جمع تأخير. إذن عرفنا أن الجمع على قسمين، جمع تقديم وجمع تأخير. فجمع التقديم هو الذي تصلى فيه الصلاتان في وقت الأولى، تصلى فيه الصلاتان في وقت الأولى، يعني الظهر والعصر في وقت الظهر أو المغرب والعشاء في وقت المغرب. وجمع التأخير هو الذي تصلى فيه الصلاتان في وقت الثانية، يعني الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء. مفهوم هذا؟ فهذا هو الكلام على الجمع. بالنسبة للجمع بالمرض، يقول الشيخ رحمه الله وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، هذا نرجع فيه أيضا إلى ضابط المشقة حتى لا نعيد الكلام، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها جمع. وعرفنا كيفية الجمع، يجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، يعني المغرب والعشاء، سميت بالعشاءين تغليبا، هذا أسلوب في اللغة يسمى التغليب، كما تقول القمران تريد الشمس والقمر، والعمران تريد أبا بكر وعمر. وبالنسبة للظهر والعصر يمكن أن تقول أيضا العصران تغلب العصر. واضح؟ فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. إحداهما يعني إيش؟ يعني الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وبالنسبة لجواز الجمع بالمرض فقد استدل العلماء عليه بقاعدة المشقة، يعني بالقاعدة العامة التي هي المشقة تجلب التيسير. وهناك بعض الأدلة الخاصة، منها حديث المستحاضة في بعض رواياته أو في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة في الجمع بين الصلوات. والاستحاضة مرض، صحيح ولا لا؟ الاستحاضة سبقت معنا في الطهارة. إيش هي الاستحاضة؟ أحسنت، نزول الدم في غير وقت الإيش؟ الحيض. وهذا مرض، هذا دم ينزل على سبيل المرض. فبناء على ما جاء في بعض الروايات من تجويز الجمع للمستحاضة فهذا دليل خاص في المسألة. نذكر هنا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الجمع بالمطر. الآن نتكلم على عذر آخر سوى المرض وهو المطر، يجوز الجمع بالمطر. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، هذا نص الحديث. طيب، نحن نقول الحديث دليل على جواز الجمع بالمطر ونص الحديث من غير خوف ولا مطر، كيف هذا؟ من باب أنه قال من غير خوف ولا مطر، فهذا يدل على أن الجمع بالخوف والمطر جائز، هذا يدل على أن الجمع بالخوف وبالمطر جائز، لكن الحالة التي تكلم عنها ابن عباس حالة أخرى لا نتكلم عليها الآن، لكن الحديث دليل عند العلماء على جواز الجمع بالمطر. وضابطه المطر الذي يشق معه حضور الصلاة في المسجد، يعني إذا اشتد المطر، إذا كان المطر شديدا أو كان يؤدي إلى الوحل، يعني يحدث الوحل والطين وما أشبه ذلك في الطرق، فيشق على الناس أن يحضروا الصلوات في المساجد في مواعيدها في أوقاتها، فإنهم يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا على حسب ما أوضحنا. واضح هذا؟ والضابط كما ذكرنا المطر الذي يشق معه حضور الصلاة في المسجد. ومعلوم في أحكام الأذان أنه يشرع عندئذ للمؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، هذا ثبتت به الأحاديث معروفة، إذا كان المطر شديدا فإن المؤذن يقول في أذانه الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم. ففي مثل هذه الحالة لو أنهم جمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأجل المطر فهذا جائز لا شك فيه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة المباعية إلى ركعتين وله الفطر رمضان.
هذا هو الكلام على العذر الثاني وهو السفر. فذكر أولا الجمع، المسافر يجوز له الجمع، الجمع الذي سبق معنا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذا فيه الأحاديث الكثيرة، الأحاديث الخاصة في ذلك كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. والأفضل للمسافر، والأفضل للمسافر من جهة التقديم والتأخير في الجمع، يعني يجوز له الجمع تقديما أو تأخيرا، وكلتا الحالتين جائزة، لكن الأفضل والأرفق يعني الأيسر بالنسبة له وكذلك الأتبع للسنة أن يفعل ما يلي: إن كان نازلا في وقت الصلاة الأولى جمع تقديما إن كان نازلا، في وقت الصلاة الأولى جمع تقديما، وإن كان سائرا في وقت الصلاة الأولى جمع تأخيرا، وإن كان سائرا في وقت الصلاة الأولى جمع تأخيرا. هذا هو الذي دل عليه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، والصورة كما يلي. قلنا في الكلام إيش؟ إن كان نازلا، نازلا يعني قاعدا غير متحرك، غير متحرك في السفر. إن كان قاعدا، إن كان نازلا في مكان معين، فإنه الأفضل أن يجمع تقديما، لأن هذا هو الأرفق به. فإن كان مثلا يبدأ الصلاة في وقت الظهر، دخل عليه وقت الظهر، يبدأ السفر معذرة في وقت الظهر، دخل عليه وقت الظهر وهو قاعد في البلد، فالأفضل له في هذه الحالة أن يجمع تقديما، أن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر ثم يتحرك. واضح؟ طيب، العكس، إن كان سائرا في وقت الأولى، يعني في وقت الصلاة الأولى كان قد جد به السير، يعني شرع في السفر، أو كان مسافرا بالفعل متحركا راكبا للدابة مثلا، فالأفضل له في هذه الحالة أن يجمع تأخيرا. ففي المثال الذي ذكرناه، لو دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر، وهو متحرك يركب الدابة، دخل عليه وقت الظهر، الأفضل أنه يجمع تأخيرا، ينتظر حتى يصل إلى المكان الذي يسافر فيه ويجمع تأخيرا، يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر. هذا هو الكلام على الجمع للمسافر. تكلم بعد ذلك على القصر، القصر للمسافر. والقصر هو أداء الصلاة الرباعية ركعتين، القصر أداء الصلاة الرباعية ركعتين، فهو مختص بالصلوات الرباعية فقط، فلا قصر في الصبح ولا في المغرب، القصر يكون فقط في الظهر والعصر والعشاء. فالمسافر يقصر هذه الصلوات الرباعية، والأحاديث في ذلك كثيرة ومعروفة. والمصنف رحمه الله يقول ويسن، فكأنه يرى أن القصر مستحب، والأرجح الوجوب، الأرجح وجوب القصر لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني كان أصل فرض الصلاة ركعتين، هذا هو الأصل في الفرض، ففي صلاة الحضر زيد على هذا الفرض، يعني صار الفرض رباعيا، صار الفرض أربع ركعات. فظاهر الحديث يقتضي أن صلاة السفر على الأصل الذي فرضت عليه الصلوات في البداية، وهذا يقتضي وجوب القصر، والله أعلم. يقول رحمه الله وله الفطر برمضان، وهذا سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام إن شاء الله. هنا بعض المسائل المهمة في أحكام المسافر، منها حد السفر، حد السفر يعني متى يصدق على الرجل أنه مسافر، هذا من جهة المسافة، من جهة المسافة التي يقطعها في سفره، ومن جهة أيضا المدة التي يمكثها في موضع سفره، يعني إذا سافر إلى بلد كذا ومكث فيها أياما فما الحد في ذلك؟ الصواب في هذا وتلك أن في هذه وتلك أن المرجع فيه إلى العرف، الصواب أن المرجع فيه إلى العرف. أولا من جهة المسافة، مسافة السفر يرجع فيها إلى العرف، فإذا انتقل الرجل من مكان إلى مكان وكان المكان الذي يسافر إليه يعد سفرا في العرف، يعني من ذهب إلى ذلك المكان سمي مسافرا في عرف الناس، فإنه يكون مسافرا، يصدق عليه أنه مسافر ويطبق أحكام السفر. فإذا سافرت مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية، هذا سفر ولا لا؟ أنت مقيم في القاهرة، أنت من أهل القاهرة، ثم انتقلت إلى الإسكندرية في مصلحة لك، هذا يسمى سفرا ولا لا؟ لأن أهل القاهرة يقولون هذا سفر، لو أنهم عرفوا أنك انتقلت إلى الإسكندرية فهذا يسمى سفرا في العرف، كذلك في أي مكان. لكن إذا انتقلت في حدود القاهرة من حي إلى حي، من منطقة إلى منطقة، فهذا لا يسمى سفرا وإن بعد، يعني حتى وإن كنت تقطع فيه مسافة بعيدة، لكن لا يسمى ماذا؟ لا يسمى سفرا. فهذا بالنسبة للمسافة. بالنسبة للمدة التي يمكثها المسافر في مكان سفره، المرجع فيها أيضا إلى العرف، يعني إذا قعدت في موضع سفرك مدة معينة طالت أو قصرت، طالما أنك عرفا لم تستقر في المكان، يعني لم تنتقل إلى الإسكندرية مثلا على وجه أنك ستستقر في الإسكندرية، ستتخذها موطنا لك، مكان إقامة، وبالتالي يكون عندك من المسكن ومن أساليب الإقامة ومن وسائل الإقامة ما تعد، ما يصدق عليك أنك مقيم بذلك. فطالما أن الأمر ليس كذلك فأنت مسافر حتى وإن مكثت شهورا، واضح؟ فبالنسبة للمدة ليس فيها ضابط معين، المهم أنك في العرف، هل تسمى مسافرا أم لا، هذا هو الذي يعتبر في هذا المقام. لابد في السفر من مفارقة عامر البلد، هذا أيضا من الأمور المهمة. متى يدخل المسافر في حد السفر؟ إذا فارق عامر بلده، يعني إذا تحرك من القاهرة إلى الإسكندرية، إذا خرج من حدود القاهرة فعندئذ يسمى مسافرا، وبالتالي فلا يجوز له القصر، نتكلم على القصر هنا خصوصا، لا يجوز له أن يقصر إلا إذا فارق عامر بلده، طالما أنه في حدود القاهرة مثلا لم يخرج منها فلا يجوز له أن يقصر، واضح هذا؟ لكن بالنسبة للجمع لا يشترط هذا، يجوز له أن يجمع وهو في داخل البلد، إذا أراد السفر يجمع قبل أن يتحرك لا بأس، وكذلك الفطر في رمضان، إذا أراد السفر جاز له أن يفطر وهو في بلده كما دلت السنة على ذلك وسيأتي إن شاء الله، لكن في القصر لا يجوز له أن يقصر حتى يفارق عامر البلد. من المسائل المهمة في القصر أيضا، لو ائتم المسافر بالمقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم، يعني أنت سافرت إلى الإسكندرية وصليت خلف واحد من أهلها، خلف واحد من أهل الإسكندرية، خلف مقيم، المقيم يتم، صحيح ولا لا؟ لا يقصر، أنت ماذا تصنع؟ تتم أيضا في هذه الحالة، لا يجوز لك أن تقصر. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه قيل له: ما بال المسافر يقصر وحده ويتم إذا صلى خلف المقيم؟ فقال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من هذا الحكم على الصحيح ما لو أدرك أقل من ركعة، لو أدرك خلف المقيم أقل من ركعة، يعني أنت الآن مسافر، جئت إلى القاهرة مثلا مسافرا، صليت في مسجد من مساجد القاهرة، فعندما دخلت في الجماعة أدركت أقل من ركعة، يعني دخلت مثلا في الركعة الأخيرة من الظهر، دخلت في الركعة الأخيرة من الظهر بعد الركوع، بعد الركوع من الركعة الأخيرة، ففي هذه الحالة تكون قد أدركت أقل من إيه؟ أقل من ركعة. في هذه الحالة فقط يجوز لك القصر. في هذه الحالة فقط يجوز لك القصر وإن كنت قد صليت خلف مقيم. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأنت لم تدرك ركعة وبالتالي فلم تدرك الصلاة، فيختلف الحكم بالنسبة لك. نعم.
قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم هو ذات الركوع صلاة الخوف، فطائفة صفت معه وطائفة وجهها عدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم سبق قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجهها عدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وربانا إلى القبلة وإلى غيرها موقنون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرم أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
متفق
عليه.
هذا هو العذر الثالث في كلام المصنف رحمه الله، وهو الخوف، والمقصود به حالة القتال، حالة القتال الجائز سواء كان لكافر أو مسلم. فإذا قاتل المسلمون قتالا جائزا سواء كان قتال الكفار في جهاد دفع أو طلب، أو كان قتالا للمسلمين على وجه جائز كقتال أهل البغي مثلا عند استيفاء شرطه، فهذه كلها من الحالات التي تصلى فيها صلاة الخوف. فالخوف إما أن يكون عند القتال وإما أن يكون في غيره، كما في كلام المصنف رحمه الله في آخر الباب. وصلاة الخوف جائزة على الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفات متعددة، نكتفي منها بالصفة التي ذكرها الإمام رحمه الله. هذه الصفة هي أن المسلمين ينقسمون إلى طائفتين، ينقسمون إلى قسمين، فالقسم الأول يصلي مع الإمام، والقسم الثاني يصف أو يقف أمام العدو. قسم يصلي مع الإمام وقسم يقف أمام العدو. يصلي الإمام بالقسم الذي معه ركعة، يصلي ركعة، الصلاة كلها ركعتان كما ستعرف، الصلاة كلها ركعتان. يصلي ركعة منهما بالقسم الذي معه، فإذا انتهى من هذه الركعة ثبت قائما، يعني عندما يقوم من السجدة الثانية يثبت قائما ويتم القسم الذي معه لنفسه. الطائفة التي دخلت معه من أول الصلاة تتم لنفسها، يعني تصلي الركعة الثانية لنفسها وتتشاهد وتسلم وتنصرف. تنصرف هذه الطائفة وتقف أمام العدو، وتأتي الطائفة الثانية التي كانت واقفة أمام العدو تصلي خلف الإمام، فيصلي بهم الإمام ركعة وهي الثانية بالنسبة له، صحيح ولا لا؟ لأنه بعد الأولى وقف حتى أتم من خلفه، فبقيت له ركعة. هذه الركعة الثانية يصليها بالطائفة الثانية التي كانت واقفة أمام العدو، يصلي بهم هذه الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم، وتقوم هذه الطائفة حتى تقضي الركعة الثانية التي فاتت. واضح؟ فهذه صفة من الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. يعني إذا اشتد الخوف، وهذا يكون مثلا إذا تكلمنا على القتال عند اشتداد القتال وعند سريان الضرب مثلا أو العراك، ففي هذه الحالة يكون هناك ترخيص أكبر، حتى أنه يجوز الصلاة أولا رجالا وركبانا، رجالا يعني مترجلين غير راكبين على الدواب، وحتى لو كان راكبا على الدابة يجوز له أن يصلي كذلك. ثانيا إلى القبلة وإلى غيرها، يعني في هذه الحالة يسقط استقبال القبلة حتى لو صلى إلى غير القبلة فلا بأس. ثالثا يومئ بالركوع والسجود، يعني لا يشترط أيضا أن يركع الركوع المعروف أو يسجد السجود المعروف، بل يومئ يخفض رأسه بالركوع والسجود، كل هذا جائز. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها يومئون بالركوع والسجود. ما ذكرناه في صلاة الخوف يسري أيضا على كل خائف على نفسه، يعني من خاف من ظالم، من خاف من لص، من خاف من أي سبب من أسباب الخوف، لا يشترط أن يكون في قتال أو في جهاد، فإنه يصلي أيضا صلاة الخوف على ما ذكرنا، ويفعل ما يحتاج إليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نكتفي بهذا القدر.